بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس.
هذا الباب أورد فيه الإمام البخاري مجموعة من المسائل، أولها الحث على الزكاة على الصدقة عن ظهر غنى، والأمر الثاني أنه لا ينبغي للمحتاج أن يتصدق إلا إذا كان ممن يتمكن من الصبر على الفاقة إلى أن يغنيه الله. والأمر الثالث أن المحتاج هو وأهله ومن تلزمه نفقته من الأولاد أولى بالصدقة من غيرهم في حال الاحتياج، وأن من تصدق وعليه دين فهذه الصدقة لا تلزمه، بل هي رد عليه حيث الإنفاق عليه حالة الحاجة أولى من الصدقة. كل هذه أحكام استنبطها الإمام البخاري رحمه الله وأوردها في هذا الباب وترجم لها بما يدل عليها، والله أعلم. نعم.
حسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، قال اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة.
وهذا تأويل تفسير لهذا اللفظ ولهذا النص بأن اليد العليا هي اليد المنفقة واليد السفلى هي اليد السائلة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وفي تتمة شرحه للحديث السابق، قال ابن العربي التحقيق أن السفلى يد السائل، وأما يد الآخذ فلا، لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة، وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين. انتهى.
هذا كأنه تشرح وتفسير للإمام ابن العربي لهذا الحديث، حيث جعل اليد العليا هي اليد المنفقة المعطية، واليد الآخذة في حق الله جل وعلا، لأنه جل وعلا يعطي المنفق فيتصدق المنفق، والله جل وعلا يتلقى صدقته وينميها، فكأنه اليد الآخذة. وهذا تفسير مستثنى من التفسير الأول، لأن هذا في حق الله، والتفسير الأول المعطية والآخذة في حق الآدميين. فلما كان الإعطاء والأخذ والإنفاق والسؤال في جهتين مختلفين وفي جهتين منفكتين، أشار إلى ذلك ابن العربي رحمه الله. وهذا هو الذي فصله الحافظ شرحا لكلام ابن العربي لاختلاف الجهات في الإنفاق، فخص اليد السفلى بيد السائل يعني الذي يسأل، أما إذا كان المنفق ينفق ويتصدق والله جل وعلا وعد بأن يأخذ صدقته وينميها حتى تكون شق التمر كالجبل، فمن هنا كان الآخذ غير السائل، كل ذلك تمحيص لبيان ما يستنبط من هذا الحديث والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه نظر، لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين، وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء، فباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ، ويده العليا على كل حال
في حال العطاء وفي حال الإنفاق وفي حال الأخذ، فهي اليد العليا في كل الأحوال. نعم.
قال وأما يد الآدمي فهي أربعة: يد المعطي، وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا، ثانيها يد السائل، وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما.
نعم.
بين العلو والسفل المشتق منهما. ثالثها يد المتعفف،
هذا الذي يعني لم يسأل وأعطي وهو متعفف لا يأخذ الصدقة. نعم.
قال ثالثها يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطى، ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلا، وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا،
يعني توصف بأنها يد عليا لأنها استعفت ولم تقبل هذه الصدقة التي قدمت إليها، فمن هذا الوجه سميت يد عليا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رابعها يد الآخذ بغير سؤال، وهذه قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس، وأما المعنوي فلا يضطرد، فقد تكون عليا في بعض الصور، وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا،
لأن يعني وإن أخذت لكن بغير سؤال وبغير طلب. نعم.
قال ابن حبان اليد المتصدقة أفضل من السائلة للآخذة بغير سؤال، إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها استعمال فعل باستعماله دون من فرض عليه إتيان شيء فأتى
وهو لم
به
يطلبه. نعم.
فأتى به أو تقرب إلى ربه متنفلا، فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي. انتهى.
وهذا تفسير من ابن حبان رحمه الله يظهر فيه شيء من التفلسف في هذا الموضوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة، ولم يوافق عليه. وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقا. وقد حكى ابن قتيبة في غريب الحديث ذلك عن قوم ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة. ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقا فأعتق، أو الذي كان رقيقا فأعتق.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمولى من أسفل هو السيد الذي أعتقه. انتهى. قال: وقرأت في مطلع الفوائد للعلامة جمال الدين ابن نباتة في تأويل الحديث المذكور معنى آخر فقال: اليد هنا هي النعمة، وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة. قال: وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ، ويشهد له أحد التأويلين في قوله: ما أبقت غنى.
قوله:
ما أبقت غنى.
ما أبقت غنى.
ما أبقت غنى، أي ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله، كمن أراد أن يتصدق بألف فلو أعطاها لمئة إنسان لم يظهر عليهم الغنى، بخلاف ما لو أعطاها لرجل واحد.
فهذه تعتبر هي اليد العليا. نعم.
قال: وهو أولى من حمل اليد على الجارحة، لأن ذلك لا يستمر، إذ في من يأخذ من هو خير عند الله ممن يعطي.
كل هذه تأويلات تناسب المعاني التي تدور في أذهان هؤلاء المؤولين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قلت: التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذ، ولا يلزم منه أن يكون المعطي أفضل من الآخذ على الإطلاق. وقد روى إسحاق في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما اليد العليا؟ قال: التي تعطي ولا تأخذ.
وهذا التأويل تفسير الشرعي الواضح. نعم.
فقوله ولا تأخذ صريح في أن الآخذة ليست بعليا، والله أعلم. قال: وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد،
بأن المعطي هو المنفق هو ذو اليد العليا، وأن السائل والآخذ هو ذو اليد السفلى. نعم.
قال: فأولى ما فسر الحديث بالحديث. ومحصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة، والله. نعم. أعلم.
السائلة والمانعة هي أسفل الأيدي، أما أعلى الأيدي هي المنفقة، ويتلوها يعني يأتي بعدها المتعففة
ثم الآخذة
ثم يأتي من بعدها الآخذة
بغير سؤال,
بغير سؤال ثم السائلة. نعم, على حسب تأويلات هؤلاء الفلاسفة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وأسفل الأيدي السائلة والمانعة والله أعلم. قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة.
هذا يعني أثناء خطبته وهو يخطب إذا سئل يجيب ويبين, لأن النبي لما سئل عن اليد العليا قال اليد المنفقة. نعم,
أحسن الله إليكم. قال: وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة, وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر.
نعم,
لأن يعني العطاء
لأن الغني إذا أعطى وأنفق يكون قد استجاب لأمر الله تعالى استجابة كاملة. نعم,
أحسن الله إليكم. قال: لأن العطاء إنما يكون مع الغنى, وقد تقدم الخلاف في ذلك في حديث ذهب أهل الدثور في أواخر صفة الصلاة. قال: وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه, ومحله إذا لم تدعو إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه. وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد فيه مقال مرفوعا قال: ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجا.
نعم, كأنه يرى أن الآخذ إذا كان محتاجا يتساوى مع المعطي والمنفق, والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شيخنا كيف يتساويان وهذا معطي وهذا آخذ؟
إيه, لأنه أخذ عن يعني عن حاجة وضرورة, لا عن زيادة وغنى. نعم,
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي حديث حكيم مطولا في باب الاستعفاف عن المسألة, وفيه بيان سببه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب المنان بما أعطى.
ما حكم المنان بما يعطي؟ هل هذا الصنيع يعني جائز أو أنه ليس بجائز؟ نعم,
أحسن الله إليكم. قال: لقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله: باب المنان بما أعطى, لقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى, الآية. قال: هذه الترجمة ثبتت في رواية الكشميهني وحده بغير حديث.
يعني هذا الباب الكشميهني وهو أحد رواة كتاب الإمام البخاري أورد هذه الترجمة في الكتاب, أما غيره من الرواة فلم يوردوا هذه الترجمة أصلا في الكتاب, ولذلك الإمام البخاري أوردها كما في رواية الكشميهني وساق لها هذه الآية, ولعله لم يكن عنده من الأحاديث ما يبين به أو ما يريده إن كان على شرطه، فربما يكون أمة أحاديث لكنها ليست على شرطه ولذلك لم يسخها واكتفى بالاستدلال بالآية، والله أعلم. وهذا مما عرف من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من به. الحديث. قال: ولما لم يكن على شرطه اقتصر على الإشارة إليه،
اكتفى بالاستدلال بالآية. نعم،
ومناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة أن النفقة في سبيل الله لما كان المان بها مذموما كان ذم المعطي في غيرها من باب الأولى.
نعم.
قال القرطبي: المن غالبا يقع من البخيل والمعجب، فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها، والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطي وإن كان أفضل منه وأنه منعم بماله على المعطي
على المعطى.
أحسن الله إليه، وهنا وضع نقطتين على الياء. وأنه منعم بماله على المعطى وإن كان أفضل منه في نفس الأمر. وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب له من الفوائد،
لأنه إذا أخذها المعطى يترتب عليها الثواب ويترتب عليها الثناء، وكلها يعني تزيد في حق المعطي. لكن هذا قد يضيعه المفتي المعطي، يضيعه المعطي بمنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها.
وكأن في هذا يعني حث على أنه إذا وجبت الصدقة وهي الزكاة يجب على المزكي أن يبادر بدفعها في وقتها ولا يؤخرها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته.
فهذا منه صلى الله عليه وسلم مبادرة بتوزيع الصدقة دون أن تبقى إلى غير يومها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. الحديث. وفيه: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته.
قال أمر بأن يقسم. نعم.
قال ابن بطال فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود.
والتسويف غير محمود. نعم. والتسويف غير محمود.
زاد غيره: وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب.
وقوله وأبعد للمطل يعني للتأخير وعدم دفع الشيء والمماطلة فيه. نعم. مما يستوجب المطل يستوجب أن يذم فاعله لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغلي ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدمت بقية فوائده في أواخر صفة الصلاة. وقال الزين بن المنير ترجم المصنف
وقال
الزين بن المنير ترجم المصنف بالاستحباب، وكان يمكن أن يقول كراهة تبييت الصدقة.
نعم.
لأن الكراهة صريحة في الخبر، واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الخبر.
يعني لما استعجل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته وقسم هذا التبر الذي عنده ثم خرج عليهم، هذا الصنيع دل على أن هذا الفعل مستحب. وأما الأصل فالحديث يدل على كراهية التأخير بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا، من قرائن سياق الخبر أم من قرائن سياق الخبر؟
من قرائن سياق الخبر، لأن هنا قرائن سياق مضاف ومضاف إليه، فلا تصرف، فلا تمنع من الصرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الخبر، حيث أسرع في الدخول والقسمة، فجرى على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى.
يعني جرى البخاري على عادته أثناء التراجم أن يبدي أو أن يترجم بالأمر الخفي أكثر من ترجمته بالأمر الظاهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: أن أبيته، أي أتركه حتى يدخل عليه الليل. يقال: بات الرجل دخل في الليل، وبيته تركه حتى دخل الليل.
يعني المراد بالمبيت هنا دخول الليل خاصة أول الليل، ولذلك يشير العلماء خاصة في الأمور الواجبة كالبقاء في المزدلفة أو البقاء في منى للمبيت فيها إلى أن ينتصف الليل، فالبقاء في أول الليل هو الذي يسمى بالبيتوتة لا البقاء في آخر الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها.
نعم. نعم.
وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص،
يعني تتصدق بما عندها من الحلي من القلب ومن القرط، نعم، وكلها أنواع من أنواع الحلي، نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة،
وهذا هو الذي يعني محل الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهن على الصدقة بهذه المناسبة، نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء.
فهذا الحديث فيه يعني الحث على الصدقة والشفاعة فيها لدى أهلها، لأن هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان عاما لكنه في الصدقة والزكاة من باب أولى، نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك.
كل هذا يعني من الحث على الصدقة، نعم.
قوله باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال الزين بن المنير يجتمع التحريض والشفاعة في أن كل منهما إيصال الراحة للمحتاج، ويفترقان في أن التحريض معناه الترغيب بذكر ما في الصدقة من الأجر، والشفاعة فيها معنى السؤال والتقاضي للإجابة، انتهى. قال ويفترقان بأن الشفاعة لا تكون إلا في خير بخلاف التحريض، وبأنها قد تكون بغير تحريض. وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تحريض النساء على الصدقة، وقد تقدم مبسوطا في العيدين. وقوله هنا عن عدي هو ابن ثابت، وقوله القلب بضم القاف وسكون اللام آخرها موحدة هو السوار. وقيل
يعني فكن يتصدقنا بالأسورة ويتصدقنا بالقرط الذي يوضع في الأذن، نعم.
أحسن الله إليكم. وقيل هو مخصوص بما كان من عظم،
بما كان من
عظم،
من عظم،
من عظم
القلب إذا كان سوارا من العظم، يعني مصنوع من العظم.
أحسن الله إليكم. وقيل هو مخصوص بما كان من عظم، والخرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة هي الحلقة،
التي هي مثل الخاتم يعني القرص.
الخرص هو نفسه القرط؟
القرص غير القرض. القرض اللي هو ما يعلق في الأذن
الحلق
من الأقراط. القرط بالطاء.
أين؟
وأما القرص مثل ما هو علقات كالخاتم ونحوه. نعم
أحسن الله إليه. قال: والخرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة هي الحلقة. ثانيها حديث أبي موسى رضي الله عنه: اشفعوا تؤجروا. وقد أورد في باب الشفاعة من كتاب الأدب، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. وعبد الواحد في الإسناد هو ابن زياد. قال ابن بطال: المعنى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقا،
يعني إذا شفعتم لدى الأغنياء من أجل الفقراء واستجابوا يكون لكم الأجر في هذه الشفاعة التي فعلتموها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: المعنى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقا سواء قضيت الحاجة أو لا. ثالثها حديث أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: لا توكي فيوكى عليك، كذا عنده بفتح الكاف ولم يذكر الفاعل. وفي رواية له: لا تحصي فيحصي الله عليك أو فيحصي الله عليك.
نعم هنا ذكر الفاعل. نعم
فأبرز الفاعل، وكلاهما بالنصب لكونه جواب النهي وبالفاء.
في قولي فيوكي فيوكي
فيوكا
أو فيوكا ويحصى. نعم
أحسن الله إليكم. قال: قوله عبده هو ابن سليمان، وهشام هو ابن عروة، وفاطمة هي بنت المنذر ابن الزبير وهي زوج هشام، وأسماء جدتهما لأبويهما.
نعم لأن هي جدة هشام بن عبد الله بن الزبير وجدة فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام. نعم وهي زوجة الزبير بن العوام يعني أسماء رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. لعلكم شيخ هشام هو ابن عروة.
نعم وعروة هو ابن الزبير.
أحسن الله إليكم. وقوله حدثنا عثمان عن عبده أي بإسناده المذكور، ويحتمل أن يكون الحديث كان عند عبدة عن هشام باللفظين فحدث به تارة هكذا وتارة هكذا. وقد رواه النسائي والإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن هشام باللفظين معا، وسيأتي في الهبة عند المصنف من طريق ابن نمير عن هشام باللفظين لكن بعين مهملة بدل الكاف وهو بمعناه.
نعم
يقال: أوعيت المتاع في الوعاء أوعيه إذا جعلته فيه،
يعني بدلا من لا توكي لا توعي، بمعنى أنك يعني لا تجمعي الطعام في مكان، فإن هذا يعني يؤدي إلى إسراع فنائه وانتهائه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ووعيت الشيء حفظته. وإسناد الوعي إلى الله سبحانه مجاز عن الإمساك، والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به.
نعم، لا توكي فيوكى عليك. نعم.
والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا، وهو من باب المقابلة. والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن لا. الله
عندما يحصي ويوكي ويوعي لئلا يتصدق، فإن هذا ينزع البركة وينهي هذا الأمر الذي يتصدق ويعطى منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. وقيل المراد بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا ينفق منه، وأحصاه الله قطع البركة عنه أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة. قال: وسيأتي ذكر سبب هذا الحديث وسيأتي ذكر سبب هذا الحديث في كتاب الهبة مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال ابن رشيد: قد تخفى مناسبة حديث أسماء لهذه الترجمة. قال ابن رشيد: قد تخفى مناسبة حديث أسماء لهذه الترجمة، وليس بخاف على الفطن،
يعني المتفطن لا يخفى عليه سبب هذه الترجمة، لأنها من باب الحث على الصدقة ومن باب التحريض على الصدقة. فحديث أسماء لما قيل لها لا تحصي ولا توكي ولا اللفظ الأول لا توكي ولا تحصي خشية الإنفاق وخشية الصدقة، دل ذلك على أن هذا من باب الحث على الصدقة. هذا معنى ما قاله ابن رشيد، إن هذا الحديث ظاهره قد يخفى معناه، لكن الفطن والعالم بما يجري من الأمور وبمعرفة سبب ورود هذا الحديث يتضح أنه من باب الحث على الصدقة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شيخنا هو ابن رشيد أم ابن رشيد؟
أكد الظاهر أنه ابن رشيد.
أحسن الله إليكم. قال: وليس بخاف على الفطن ما فيه من معنى التحريض والشفاعة معا، فإنه يصلح أن يقال في كل منهما، وهذه هي النكتة في ختم الباب به.
يعني البخاري ختم هذا الباب يعني كأنه ينبه إلى أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطينا حتى يدرك ما قصد من ذكر هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الصدقة فيما استطاع.
نعم.
وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت,
يعني تصدقي ما استطعت. نعم.
قوله باب الصدقة فيما استطاع. أورد فيه حديث أسماء المذكور من وجه آخر عنها من وجهين,
وهذه الرواية عن طريق عباد بن عبد الله بن الزبير يعني حفيدها ابن ابنها. نعم.
قال وساقه هنا على لفظ حجاج بن محمد لخلو طريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة, وسيأتي في الهبة بلفظ أبي عاصم وسياقه أتم. وقوله ارضخي بكسر الهمزة من الرضخ بمعجمتين وهو العطاء اليسير, فالمعنى أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة,
يعني تصدقي بالصدقة المناسبة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الصدقة, باب الصدقة تكفر الخطيئة.
كل هذا من باب الحث على الصدقة. نعم.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجريء, فكيف قال؟ قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف.
وهذا محل الشاهد من الحديث. نعم.
قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد, ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس, بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر.
نعم.
قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل. قال فهبنا أن نسأله من الباب.
أن نسأله من الباب؟
أحسن الله إليكم. قال فهبنا أن نسأله من الباب, فقلنا لمسروق سله. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه.
قال يعني أن الفتنة أبدو بقتل عمر رضي الله عنه.
قال قلنا فعلم عمر من تعني؟ قال نعم, كما أن دون غد ليلة, وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
الله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.